الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل دلالة في النار. انتهينا في الأسبوع الماضي من دراسة أنواع من أنواع الشرك بعد أن عرفنا ما المقصود بتوحيد الألوهية. من هذه الأنواع التي درسناها شرك التوكل وشرك الشفاعة وشرك البنوة، وكان آخر هذا هو شرك البنوة. فقلنا خلاصة هذا الأمر أن المسلم يجب عليه أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى فرد أحد لا شبيه له سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله جل وعلا، بل الله تبارك وتعالى بذاته متفرد جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى لا يداخل شيئا من خلقه أبدا، ولا تتمثل صفاته في أحد من عباده أبدا، وأن الجميع بالنسبة لله تبارك وتعالى أنسا كانوا أو جنا أو ملائكة إنما هم عبيد لله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فليست هناك علاقة بين الخالق والمخلوق إلا علاقة الرب والعبد فقط. فلا بنوة بالنسبة لأحد مع الله تبارك وتعالى كما زعم هذا اليهود في العزير، ومشرك العرب في الملائكة، والنصارى في عيسى، وبعض ضالة المسلمين ضلال المسلمين في محمد صلى الله عليه وسلم، أو في من يسمونهم بالأولياء والصالحين الذين نسبوا لهم بعض صفات الله تبارك وتعالى، أو أن صفات الله تتمثل فيهم، أو يصبحونهم صفة من صفة الله عز وجل. كل هذا من الشرك الظاهر الجلي الذي لا شبهة فيه عند ذي بصيرة. موضوعنا اليوم عن صنف رابع أو صفة أو نوع رابع من أنواع الشرك، وهو شرك الاتباع. الاتباع من مقتضى الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بصفاته جل وعلا أن نعلم أنه هو الملك، وقد وصف نفسه بهذا في آيات كثيرة من كتابه، كما قال تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله هو الملك، وقال: الملك القدوس، من صفاته جل وعلا. كذلك من صفاته جل وعلا أنه الرب، ومن معاني الرب السيد. فالله تبارك وتعالى هو السيد المطاع الذي إذا أمر فلا بد أن يطاع أمره جل وعلا. كذلك من مقتضى وصفه بالخالق سبحانه وتعالى أن يطاع، لأنه ما خلق إلا ليعبد، وما العبادة إلا الطاعة سبحانه وتعالى. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فعبر هنا في هذا الحديث بالذات، وصف الله هنا في هذا الحديث بأنه الخالق، مبينا أن من حق الخالق أن يطاع، لأنه ما خلق إلا ليعبد سبحانه وتعالى، فما خلق الخلق وتركهم عبثا. ولذلك قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال الحسن البصري: أي لا تؤمرون ولا تنهون. عبثا أي دون أمر، يعني تركناكم هكذا، خلقناكم وسيرناكم دون أن نأمركم وننهاكم. قال تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق. ووصف نفسه هنا بالملك جل وعلا، أي ليس من صفات الملك أن يطيب مملكته وأن يتركها فوضى بلا نظام وبلا قانون وبلا شرع وبلا تحليل وتحريم، لأن هذا الملك إن كان هناك ملك على هذا النحو فإنما هو ملك ضال ضلي يترك شعبه وقومه كذا دون أن يأمرهم وينهاهم، لا يكون هذا ملكا. فلذلك لما نسب إلى الله تبارك وتعالى أنه لا يأمر ولا ينهى أو كما قال بعض المحدثين لا يتدخل في شؤون خلقه، فقد عر الله عز وجل من صفة الملك. أقول قد حذف هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى ووصفه جل وعلا بغير صفته، بل من مقتضى اسمه الملك سبحانه وتعالى أن يأمر وينهى وأن تكون الطاعة كلها له سبحانه وتعالى. هذه يعني قضية الاتباع كما قلنا من مقتضى وصف الله عز وجل بالربوبية وبالملك سبحانه وتعالى. عرفنا أن الربوبية السيادة، ثم عرفنا أنها من مقتضى اسمه الخالق، فما دام أنه الخالق فلا بد أن يطاع سبحانه وتعالى. هذا الذي فهمناه من صفة الله تبارك وتعالى قد نص الله عليه نصا في آيات كثيرة، فقال جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا نص من الله تبارك وتعالى بأن طاعته واجبة واتباع أمره واجب لازم لكل ذي عقل. قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، واتبعوا هذا أمر من الله عز وجل، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، يعني قليلا ما تتذكرون قول الله هذا وتفهمون معناه وتقدرونه حق قدره، وأنه هو المعبود وحده جل وعلا والذي لا تنبغي الطاعة إلا له سبحانه وتعالى. أما الأوامر المفصلة بالطاعات فأكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى. فالله تبارك وتعالى قد أمرنا ونهانا في كتابه الكريم أوامر لا تحصى. كلما فتحت ورقة من الكتاب الكريم وجدت أن الله تبارك وتعالى يأمر بشيء أو ينهى عن شيء، يأمر بشيء أو ينهى عن شيء، اعبدوا افعلوا أدوا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، كل هذه أوامر لله تبارك وتعالى، عليكم بكذا عليكم بكذا عليكم بكذا، هذه أوامر الله تبارك وتعالى يعني واضحة لكل ذي عين. ولا يقول عاقل بأن الله تبارك وتعالى قد أنزل أوامره هذه سدى وعبثا، من شاء أخذ بها ومن شاء تركها. من قال هذا فقد أعظم على الله الكرية، قد كذب على الله تبارك وتعالى. من قال إن الله عز وجل أنزل كتابه فقط دون أن يلتزم بأحكامه وأن يلتزم بأوامره فقد كذب على الله تبارك وتعالى. أو من قال إن الله عز وجل خير الناس في أوامره هذه، إن شاء أخذوها أخذوها وإن شاء أن يتركوها تركوها، فقد كذب على الله تبارك وتعالى. بل ما أرسل الله الرسل إلا ليبينوا للناس طريقه سبحانه وتعالى، فهذه صلب مهمات الرسل أن يبينوا للناس طريق الله تبارك وتعالى وأن يرشدوهم إلى ما يرضي ربهم جل وعلا. بل ما خلق الله الخلق إلا لهذا، ما خلق الله عز وجل آدم أصلا إلا لهذا، إلا لأن يكون هو وذريته ممن يؤمر فيطيع. فهذه القضية يعني أن الطاعة لله تبارك وتعالى من مستلزمات الإيمان، بل هي أصل الإيمان، بل هي أصل الإيمان بصفة الله تبارك وتعالى، هذه قضية مفروغ منها عند المسلمين. وأقول من خالف في هذا فلا شك أنه خارج الدائرة، يعني لا بد أن يكون خارج دائرة المسلمين. لكن هذه الطاعة لله تبارك وتعالى ينبغي أن نعلم أنها طاعة مطلقة، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بطاعة غيره كرسوله مثلا صلى الله عليه وسلم، وكأولي الأمر كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بطاعة الوالدين، قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كذلك أمر المرأة بطاعة زوجها، وأمر النساء بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا يعصينك في معروف وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يطاع أمراؤه، فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ثم قال: ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فإذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نطيع أمراءه الذين يؤمرهم. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فهذه أوامر بطاعات. فمن المطاع؟ قلنا إن طاعة الله تبارك وتعالى طاعة مطلقة، وطاعة غيره طاعة مقيدة. ما معنى الطاعة المطلقة والطاعة المقيدة؟ الطاعة المطلقة هي الطاعة التي لا تتوقف على إذن غيره وسماح غيره، فليس هناك من هو أعلى من الله سبحانه وتعالى حتى يأذن لنا بأن نطيع الله أو نعصه. فإذا أمر الله عز وجل بشيء فلا تقيد لطاعته، يعني لا أحد يقول: لا أطيع الله إذا أمر بكذا، ولا تطيعوه إذا أمر بكذا، أو أطيعوه عندما ينهى عن كذا، ولا تطيعوه في النهي عن كذا. لأن الله يقول جل وعلا: والله يحكم لا معقب لحكمه. التعقيب على الحكم هو الإبطال أو الرد أو التقييد. فمن قيد حكم الله تبارك وتعالى أو رد عليه فقد كفر بالله تبارك وتعالى، فهذا كفر بالله عز وجل. فمن قيد طاعة الله تبارك وتعالى بأي قيد من القيود، بأي قيد، إذن أو سماح، إلا قيدا قيده الله تبارك وتعالى، يعني هناك قيود قيدها الله عز وجل بالنسبة لطاعته. مثلا قيد الله تبارك وتعالى طاعته في الاستطاعة، قال: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا قيد، يعني معنى مفهوم هذا: إن لم تستطع أن تؤدي الطاعة فلا عليك عندئذ. هذا قيد. قيد الله تبارك وتعالى طاعته أيضا بالضرورة، قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهنا سمح الله عز وجل في حال الضرورة أن نعصه، فنرتكب الحرام مثلا، فنأكل الخنزير أو الميت أو نشرب الخمر في حال الضرورة. فإذا التقييد لا يقيد طاعة الله عز وجل إلا الله سبحانه وتعالى، أما أحد غيره فلا يقيد طاعته أبدا سبحانه وتعالى. فإذا طاعة الله عز وجل طاعة مطلقة. بالنسبة للرسول صلوات الله وسلامه عليه، ينبغي أن نعلم أيضا أن طاعة الرسول طاعة مطلقة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بأمر الله تبارك وتعالى، ثم إن اجتهد رأيه في مسألة ما فكان صوابا أقره الله تبارك وتعالى، وإن اجتهد خطأ لم يقره الله عز وجل، وأنزل في التو واللحظة ما يبين يعني رد هذا الأمر. فقد اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم برأيه في بعض السياسات، في بعض السياسات من أمور الحرب وغيرها، كما قبل الفداء من أسرى بدر فنهاه الله عز وجل عن ذلك. كذلك في قضية الأعمى لما فضل غيره عليه في الدعوة نهاه الله تبارك وتعالى عن هذا. كذلك في قضية من قضايا بني أبيرق الذين تركوا واتهموا يهودي نهاه الله عز وجل عن اجتهاد ما. فالله تبارك وتعالى لا يقر رسوله على باطل أبدا. فلذلك أصبحت طاعة الرسول طاعة مطلقة، ولذلك قال عز وجل في آية الطاعة هذه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ثم قال بإعادة الفعل، قال: وأطيعوا الرسول. ولما ذكر أولي الأمر لم يعد الفعل، قال: وأولي الأمر منكم، ما قال: وأطيعوا أولي الأمر، حتى يجعل طاعته سبحانه وتعالى طاعة مطلقة، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وأما غيرهما فهي طاعة مقيدة. ما القيد في طاعة غيره؟ يعني هذه بعض الأصناف التي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يطيعه: الوالدين، وولي الأمر، وأمراء الرسول صلوات الله وسلامه عليه، والخلفاء بعده، وولي الأمر فصلهم العلماء بأنهم العلماء أو الحكام. هؤلاء جميعا قيد الرسول صلى الله عليه وسلم طاعتهم إذا كانت موافقة لطاعة الله عز وجل. إذا كانت موافقة لطاعة الله عز وجل، أما إن اختلفت عن طاعة الله عز وجل فلا طاعة. فالحكام والعلماء والزوج والأب، هؤلاء الذين جاء في الشرع ما يأمر من يلونه بطاعتهم لأن يطيعهم، قد جاء في الشرع أيضا أن هذه الطاعة طاعة مقيدة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا اختلف الأمر بأن أمر الله عز وجل بشيء ونهى غيره، أبا كان أو زوجا أو حاكما أو عالما، فإن الطاعة الواجبة إنما هي لله ثم لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، فطاعة غيره طاعة مقيدة. هذه القضية من أصول الدين وليست من فروع، قضية الاتباع، ولذلك ناقشناها في دروس التوحيد، فهي ليست قضية تختص بفروع الدين وإنما هي قضية أصولية لأنها تختص بتوحيد الله تبارك وتعالى. وذلك أن من أطاع غير الله عز وجل فيما يعصي به الله تبارك وتعالى فقد كفر بالله عز وجل إن لم يكن له مندوحا. أقول مرة ثانية بعبارة أخرى: من قدم طاعة غير الله عز وجل على طاعة الله فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. مهما كان هذا المطاع وإن لم يكن يعظمه، إذا أطاعه من دون الله تبارك وتعالى وهو يعلم أنه بهذه الطاعة يعصى الله تبارك وتعالى فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. مثال على هذا قول الله عز وجل في شأن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هذه الآية نزلت في شأن اليهود والنصارى الذين أطاعوا الرهبان والأحبار من دون الله عز وجل فيما شرعوا لهم. لما قرأ رسول الله هذه الآية وكان عنده حاتم، عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أحد خيار الصحابة، قال له: يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: لم يحلوا لكم الحرام فتتبعوهم ويحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. هذه هي العبادة، وهذه هي اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. إذا من شابه هذا الصنيع فأطاع غير الله تبارك وتعالى فيما يشرع له دون أن يأذن به الله تبارك وتعالى فقد اتخذه إلها من دون الله. قال جل وعلا في المشركين: أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ يعني هل شرع هؤلاء المتبوعين لأتباعهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقال الله عز وجل في شأن التابعين والمتبوعين من أهل الدنيا: قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والذي لا يخرج من النار هو الكافر، أما المؤمن فإنه يخرج من النار. فقول الله عز وجل وما هم بخارجين من النار دليل واضح على أن الشعوب التي تطيع حكامها في معصية الله عز وجل هم وهم مخلدون في النار. أقول هم وهم يعني التابع والمتبوع مخلدون في النار ولا نجاة لهم منها. في هذه الآية دليل آخر وهو قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تورأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إلى آخر الآية. فهاتان الآيتان من كتاب الله تبارك وتعالى وبيانهما واضح كما ترون دليل واضح على أن من اتبع متبوعا يعصى في طاعته الله تبارك وتعالى فقد أشرك بالله عز وجل. فهذه القضية قضية أصولية، أعني أنها من أصول الدين وليست من فرعياته. أنواع وأنماط الشرك الذي وقع في هذه القضية في الأمة كثير. من هذه الأنماط تقديم أقوال الناس أقوال العلماء على قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله، وسنرى نماذج لهذا. النمط الثاني ما ابتليت به هذه الأمة من تسلط العدو الكافر عليها وفرض الأنظمة الكافرة والتشريعات الكافرة التي تخالف دين الله تبارك وتعالى مخالفات صريحة يعلمها القاصي والدان، يعلمها كل أحد. الأمر الأول للأسف أمر خفي، فبعض الناس يظن أنه إذا أطاع عالما من دون الله تبارك وتعالى في شيء يرى أنه معصية لله عز وجل فأن هذا مبرأ، ما دام أن هذا العالم مجتهدا، وما دام أنه في زعمه مقلد لهذا العالم، ولا يظن أنه بذلك قد خالف أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه، بل قد يظن الإحسان والطاعة، بل قد ينكر على من يطيع من يقدم طاعة الله وطاعة رسوله على طاعة العالم أو الإمام. وهذه من أكبر البلايا التي ابتليت بها هذه الأمة من القرن الثالث وإلى يومنا هذا. فأقول بعد أن قررنا بما لا يدع مجالا للشك أن طاعة الله تبارك وتعالى طاعة مطلقة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وأما من بعده من الخلفاء فمن بعدهم طاعتهم مقيدة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بعض المسلمين يطيع في دين الله تبارك وتعالى أو يقلد في دين الله تبارك وتعالى عالم من العلماء أو شيخا من الشيوخ، فيقول هو أعلم بالدين وهو أفهم به مني وأنا أقلده. ينبغي أن نفهم معنى التقليد. التقليد في اللغة هو إلباس القلادة، والقلادة هو الطوق الذي تلبسه الدابة أو المرأة أو الإنسان الذي يلبس في رقبته طوق ويسحب منه. هذا المعنى أخذ من المعنى اللغوي إلى المعنى الإصطلاحي الحادث، وهو أن يتبع العامي قول المجتهد دون أن يسأل عن دليله، يعني أن يأخذ بالقول لا بالرواية، يعني إذا قال له هذا الأمر حكمه كذا أخذ به دون أن يعلم مستند هذا القول، مستند العالم من كتاب أو من سنة، وإنما يأخذ قوله هكذا دون أن يسأله من أين لك هذا. هذا هو التقليد. وقد أفتى العلماء جميعا الأئمة الأربعة وغيرهم بأن هذا غير جائز، لأنه لا يجوز لأحد البتة أن يقلد دينه أحدا من الناس. فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يحل لأحد أن يفتي بقوله إلا أن يعلم من أين أخذ، فينهى عن جواز الإفتاء بقوله إلا أن يعلم ما أخذه ومستنده من كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه يقول كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول. وهذا الشافعي رحمه الله يقول المنسوخ من السنة قليل، حتى عده بعضهم 17 حديثا، فما قلت من قول أو أصلت من أصل وحديث رسول الله يخالفه فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وجاءه رجل فقال له ما تقول في كذا، فقال له يقول الرسول صلوات الله عليه وسلم كذا وكذا، أجابه بالحديث، فقال له إنما أسألك عن رأيك أنت، فغضب رضي الله عنه وقال له أقول لك قال رسول الله كذا وتسألني عن رأيي، أعلى وسط زنار، يقول أنت شايفني على وسط زنار، يعني هل أنا صليبي نصراني، أقول لك قال رسول الله كذا وتسألني عن رأيي، هذه هل بعد هذا جواب؟ وأما الإمام أحمد فأقواله كثيرة، منها أن أبو داود يسأله في كتابه في مسائله يقول له أتبع الأوزاعي، أم مالكا؟ فقال له: لا تقلد دينك أحدا وخذ من حيث أخذوا، لا تقلد دينك أحدا. وقال لغيره: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعية ولا الشافعية، وخذ من حيث أخذوا. وكان ينهى عن كتابة أقواله وأقوال الأئمة الذين سبقوه، وينهى عن هذا أشد النهي، ويقول في الحديث غنية لكل أحد. فالأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء أقوالهم كثيرة كثيرة تبين أنه لا يجوز لأحد البتة أن يقلد دينه أحدا من الناس، وإنما المأخذ من مصدر الإسلام من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. الذين أفتوا بجواز التقليد قد جروا على أمة البلاء. فأول بلاء وقع في هذه الأمة من هذا هو ما نحن بصدده، الشرك، الشرك بالله تبارك وتعالى. وذلك أن الشخص المقلد يتبع القول من مذهبه ثم يتبين له بالنص الواضح أن الله يقول بخلاف هذا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بخلاف هذا القول، ولكنه لا يعير قول الله اهتماما ولا قول رسول الله اهتماما، ويصر الإصرار كله على أخذ هذا القول، ويقول: هؤلاء أعلم مني. هذه شبهة. فالذي يدع قول الله تبارك وتعالى الواضح الصريح وقول رسوله صلوات الله وسلامه عليه الواضح الصريح ويتبعه، إنما هو مخالف للشرع ومخالف للعقل أيضا، لا عقل له. فكيف يجوز لإنسان عاقل أن يدع قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلوات الله وسلامه عليه لقول أحد من الناس؟ أعند هذا عقل؟ إن قال: هؤلاء أعلم بالكتاب والسنة، قلنا: الكتاب والسنة كلام الله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين، والرسول صلوات الله وسلامه عليه من الست التي فضله الله عز وجل بها أنه أوتي جامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. فمن قال إن هناك من هو أفصح لسانا من الله ولسانا من رسوله صلوات الله وسلامه عليه فقد افترى على الله تبارك وتعالى وكذب على الله عز وجل. بل أقوال الأئمة وكتاباتهم وخاصة كتب الفقه التي كتبت في العصور المتأخرة هي من التعقيد ومن البلايا، بحيث لا يستطيع المتقن العالم المجتهد أن يفك رموزها، فضلا عن أن يفهم ما فيها. وبسبب هذا الأمر نحن نقول لمن قال بجواز التقليد، نسأله سؤالا: من أين لك هذا الذي يفتي بأن التقليد واجب، اتباع الأئمة الأربعة واجب، وأنه لا يجوز لأحد البتة أن يخرج عنهم؟ نقول له: من أين لك هذا؟ عندك في هذا نص من كتاب الله تبارك وتعالى أمر الله بهذا؟ قال: اتبعوا الأئمة الأربعة ولا تتبعوا غيرهم؟ أم عندك نص من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ فإن لم يكن عندك شرع عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله فقد كذبت على الله عز وجل وكذبت على رسوله صلوات الله وسلامه، وشرعت في الدين ما ليس منه، فهذا تشريع في الدين ما ليس منه. فأين قال الله هذا؟ وأين قال رسوله هذا؟ وإن كان يقول قال الأئمة هذا فليأتنا به، فهو كذب على الأئمة أيضا. فمن قال إن أحدا من الأئمة أمر الناس بتقليده وبطاعته أو بحصر الطاعة في هؤلاء فقد افترى عليهم أيضا، فهذا كذب على الله، كذب على رسوله، كذب على الأئمة رضي الله عنهم ورحمهم. إذن لا حجة لأحد في أن يؤصل أصلا يخالف به نص الله تبارك وتعالى ونص رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وإنما الطاعة المطلقة إنما هي لله تبارك وتعالى، فمن استبانت له الحجة من كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه فلا يجوز له البتة أن يدع هذا لقول قائل كائنا من كان. فمن هذا ومن هذا بجوار كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا عبد الله بن عمر يفتي في المتعة بالحج لأنها واجبة، لأن التمتع في الحج واجب، يعني أن يعتمر المسلم حاج ثم بعد ذلك يأتي بالحج، فيقال له: إن أبوك يقول كذا، إن عمر بن الخطاب كان يفتي بكذا، فإن أبو بكر كان يبكي بكذا بخلاف هذا، فيقول لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر قال أبي. أين هذا؟ لا يقاس كلام الله تبارك وتعالى بكلام أحد. فإذا كان هؤلاء الصحابة رضي الله عليهم لا يقدمون حتى قول أبي بكر ولا قول عمر على قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فكيف من دونهم؟ فكيف من دون هؤلاء؟ هذه قضية مما ابتلي به المسلمون، وهي قضية كما قلت وأعيد قضية أصولية وليست قضية فرعية. فخلافنا مع الذين يلزمون الناس بتقليد الأئمة وبتفريق الأمة على هذا النحو، أن يكون في الأمة أربع طرق وأربع شرائع كما قال المماوي في كتابه، هذه المذاهب إنما تعددها مع الذين يلزمون الناس بتقليد الأئمة وبتفريق الأمة على هذا النحو، أن يكون في الأمة أربع طرق وأربع شرائع كما قال المناوي في كتابه، هذه المذاهب إنما تعددها كالشرائع المتعددة، كأنها شرائع متعددة. من ألزم الناس بهذا فقد فرق الأمة، وقد باعد بين الأمة وبين كتاب الله تبارك وتعالى وسنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وقد أوقع الأمة في الشرك الظاهر الجلي بنفس كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فهم أولى منه. أما القضية الثانية وهي قضية ظاهرة وواضحة لكل ذي عين، فهي في هذه التشريعات الباطلة التي ابتليت فيها هذه الأمة. الذي يشرع للناس دينا وليس الدين هو العبادة فقط بمعنى التعبد والتقرب في الصلاة والصيام، بل الدين هو كل ما يصبغ حياة الناس في شؤونهم الاجتماعية والسياسية والأخلاقية والتعبدية، كل هذا دين. فنقول هذا دين قريش ومن دان بدينها، وهذا الأمر في قريش ومن دان بدينها، كان هنا الصلاة بصبغتها. فالدين صبغة عامة، ما جعله الله تبارك وتعالى أعمال قلبية فقط، ولا أنزله الله تبارك وتعالى صلاة وصياما وزكاة وحجا فقط عن أمور تعبدية، وإنما جعل دينه سبحانه وتعالى صبغة عامة. فقد شرع لنا سبحانه وتعالى في نظم الاجتماع وفي نظام الحكم وفي السياسة وفي الاقتصاد، فلا تجد شيئا خرج مما ينظم حياة الناس عن دين الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. فما فرط الله تبارك وتعالى في كتابه من شيء يهم الناس في حياتهم هذه وفي معادهم إلى الله تبارك وتعالى. فالذين يريدون حصر الدين في الأمور العبادية ويقولون ما للدين والحكم، ما للدين والسياسة، ما للدين ونظام الاجتماع، هؤلاء يفترون على الله تبارك وتعالى. فالدين ما الدين إلا هذا، ما الدين إلا هذا. ولذلك قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يعني إن الحكم يعني ما الحكم، إن هنا نافية، يعني ما الحكم إلا لله، يعني ليس الحكم لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذه العبادة، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلم. فهذا الفصل غير معروف في الشريعة، وإنما وضعه شياطين الإنس الذين أرادوا أن يحولوا بين هذه الأمة وبين تطبيق دينها الحق. هذه قضية. تحكيم شرع الله تبارك وتعالى ليس نافلة وليس مستحبا كما أسلفت القول، وإنما هو أمر ملزم من الله تبارك وتعالى، بل هو مقتضى التعبد لله عز وجل. لكن جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هو كفر دون كفر. بعض الناس لم يفهم قول ابن عباس هذا وما معنى كفر دون كفر. قد أسلفنا مرارا أن الكفر درجات، أن الكفر درجات كما أن الفسق درجات. فهناك كفر النعمة، وهناك الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله، كالكفر بالله وبآياته وبكتبه وكذلك بتشريعه سبحانه وتعالى وأمره ونهيه، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. وتنفيذ هذه القضية على هذا النحو، من اعتقد أن هناك من يشرع للناس في حياتهم في أي شأن من شؤون حياتهم شرعا هو خير من شرع الله تبارك وتعالى، فقد أجمع المسلمون على كفره ولا مخالف لهذا. ومن ظن أنهما سواء، أن شرع الله كشرع غيره وأمر الله تبارك وتعالى كأمر غيره، يعني إن شئت أن تأخذ بهذا وإن شئت أن تأخذ بهذا، فهذا قد أجمع المسلمون أيضا على كفره ولا مخالف لهذا. وأما من حكم في قضية ما بغير ما أنزل الله مضطرا، كان اضطر في قضية بأن مثلا قاضي أخذ رشوة ليحكم بغير الحق الذي يعلمه من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسوله، وهو يعلم أن الحق في قول الله ولكن أغرته هذه الرشوة أو فعل هذا اضطرارا، فهذا هو الذي قال عنه ابن عباس كفر دون كفر. أما الذي يفضل شرع الله على غيره أو يسوي بينهما، يسوي بين الله عز وجل وخلقه في التشريع، فهذا كافر لا نزاع فيه. هاتان أيها الإخوة هما يعني أظهر نوعان يندرجان تحت هذا الضرب من ضروب الشرك، ألا وهو شرك الاتباع. اتباع العلماء، أي عالم من العلماء في قضية من القضايا يعلم المتبع أن كتاب الله بخلافها وحديث رسول الله بخلافها شرك بالله تبارك وتعالى، هذه قضية لا نزاع فيها مهما سوغ الإنسان لنفسه، فلا تسويغ، يعني إن سوغت لنفسك أن هذا مجتهد وأنت مقلد، استحالة كان فيهم مجتهدين ومقلدين، يعني كان فيهم مجتهدين ومتبعين، يعني كانوا علماء وعامة، والعامة كانوا إذا أشكل عليهم الأمر سألوا عن حكم الله تبارك وتعالى، ما كانت لهم مذاهب، فقد كان في الصحابة فقهاء، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، هؤلاء من فقهاء الصحابة، فهل كان لهؤلاء لكل منهم مذهب مختص، ولكل مجموعة من الصحابة يعني تابع وشيخ من هؤلاء؟ ما كان، وإنما كان إذا أشكل على أحد الأمر سأل، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قتلوه فقتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ فالإنسان إذا لم يعلم يسأل، والله تبارك وتعالى أمرنا أن نسأل أهل العلم دون تخصيص منه سبحانه وتعالى، بقال أنا سألوا فلانا أو فلانا أو التزموا طاعة فلان أو طاعة فلان، بل أمرنا أن نسأل سبحانه وتعالى من هم أعلم بالأمر، ونسأل عن حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلوات الله وسلامه عليه، لا نسأله رأيه. أما القضية الثانية، قضية وقوع هذه الأمة في دراسة الاستعمار وفرض هذا القانون الجائر في نظم الحكم والسياسة والاقتصاد والاجتماع، فهذا أمر لا يخالف فيه مسلم أبدا، والمخالفون لهذا الذين يقولون بأنه يجوز يعني ويجب حصر الدين في قضايا العبادة وفصل هذا عن الدين، فهؤلاء الكفار مخالفون لله تبارك وتعالى، مشركون لله شركا أكبر، خارجون عن هذه الأمة. هذه قضية، هذه التي يعني شرحناها الآن إحدى القضايا، يعني قضايا التوحيد الهامة، وأقول الهامة لأنها من أكبر القضايا التي تواجهنا في الوقت الحاضر، قضية الاتباع، لمن يكون الاتباع؟ فيجب أن نعلم أن الاتباع إنما هو لخالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، الحاكم لم يخلق، والعالم لم يخلق، والمفتي لم يخلق، وإنما الخالق هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يجب أن يأمر فيطاع سبحانه وتعالى. فمن قدم طاعة أحد على طاعة الله تبارك وتعالى وهو يعلم، وهو يعلم أن هذه فيها معصية لله تبارك وتعالى، فهو مشرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه.